بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 51 من أول الآية 20. أنت لي فأس وأدوات حرب، فأسحق بك الأمم وأهلك بك الممالك وأكسر بك الفرس وراكبه وأسحق بك المركبة وراكبها وأسحق بك الرجل والمرأة وأسحق بك الشيخ والفتى وأسحق بك الغلام والعذراء وأسحق بك الراعي وقطيعه وأسحق بك الفلاح وفدانه وأسحق بك الولاة والحكام وأكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانيين على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون أمام عيونكم، يقول الرب. ها أنا ذا عليك أيها الجبل المهلك، يقول الرب، المهلك كل الأرض، فأمد يدي عليك وأدحرجك على الصخور وأجعلك جبلا محرقا، فلا يأخذون منك حجرا لزاوية ولا حجرا لأسس، بل تكون خرابا إلى الأبد، يقول الرب. ارفعوا الراية في الأرض، أضربوا بالبوك في الشعوب، قدسوا عليها الأمم، نادوا عليها ممالك الأراض ومني وأشكناز، أقيموا عليها قائدا، أسعدوا الخيل كغوغاء مقشعرة، قدسوا عليها الشعوب ملوك مادي ولاتها وكل حكامها وكل أرض سلطانها، فترتجف الأرض وتتوجع، لأن أفكار الرب تقوم على بابل ليجعل أرض بابل خرابا بلا ساكن. كف دبابرة بابل عن الحرب وجلسوا في الحصون، نضبت شجاعتهم، صاروا نساء، حركوا مساكنها، تحطمت عواردها، يركض عداء للقاء عداء ومخبر للقاء مخبر، ليخبر ملك بابل بأن مدينته قد أخذت عن أقصى، وأن المعابر قد أمسكت، والقصب أحرقوه بالنار، ورجال الحرب اضطربت، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، إن بنت بابل كبيدر وقت دوسه، بعد قليل يأتي عليها وقت الحصاد. أكلني أفناني نبوخذ راسر ملك بابل، جعلني إناء فارغا، ابتلعني كتنين وملأ جوفه من نعمي، طوحني ظلمي ولحمي على بابل، تقول ساكنة صهيون، ودمي على سكان أرض الكلدانيين، تقول أورشليم. لذلك هكذا قال الرب، ها أنا ذا أخاصم خصومتك وأنتقم نقمتك، وأنشف بحرها وأجفف ينبوعها، وتكون بابل قوما ومأوى بنات آوى، ودهشا وصفيرا بلا ساكن، يزنجرون معا كأشبال، يزأرون كجراء أسود، عند حرارتهم أعد لهم شرابا وأسكرهم، لكي يفرحوا ويناموا نوما أبديا ولا يستيقظون، يقول الرب. ونزلهم كخراف للذبح وككباش مع أعتدة، كيف أخذت شيشك وأمسكت فخر كل الأرض، كيف صارت بابل دهشا في الشعوب. طلع البحر على بابل فتغطت بكثرة أمواجه، صارت مدنها خرابا، أرضا ناشفة وقفرا، أرضا لا يسكن فيها إنسان ولا يعبر فيها ابن آدم. وأعاقب بيل في بابل وأخرج من فمه ما ابتلعه، فلا تجري إليه الشعوب بعد، ويسقط سور بابل أيضا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا، إحنا في الإصحاح 51 اللي هو بيتكلم عن تنفيذ القضاء الإلهي على بابل. أفكركم بالأفكار عشان يبقى في تتابع للكلام. كنا شفنا الإصحاح 50 الإصحاح اللي فات سبب الحكم على بابل من جهة معاملتها نمرة 1 مع شعب ربنا، نمرة 2 مع مقدسات الله. فبسبب سلوك بابل دوت جه الإصحاح 51 اللي احنا فيه تنفيذ حكم القضاء على بابل. لكن قبل ما ينفذ الحكم بدأ الإصحاح من الآية 1 لغاية 7 يدعو شعبه للخروج من بابل. تملي شفنا انه قبل عقاب بابل ربنا يعيد النداء على شعبه بانه يخرج من المدينة. بعد خروج شعبه من الآية 1 لغاية الآية 7 تيجي الآيات من 8 لغاية 19 سقوط بابل. كانت الفكرة الرئيسية في الجزء دوت نمرة 1 أن ربنا بيوقظ مادي على أساس تروح تقضي على بابل. الجزء الثاني كان في الحديث دوت التسبحة أو صوت التسبيح اللي ارتفع لربنا نتيجة سقوط بابل، وزي ما قلنا صوت التسبيح مش شماتة بقدر ما هو أو مش بقدر يعني ما فيش يعني هو مش شماتة إطلاقا، لكن هو أساسا تسبيح لربنا على عدله وعلى نصرة ربنا لأولاده. ده كان آخر حديث لينا. طيب عشان نكمل بقى بقية كلمات إرميا، هنا في اعتراض. احنا شفنا بابل مملكة عظيمة، ولما عظمت بابل تجبرت على ربنا وعلى شعب ربنا. فهنا في اعتراضين او في سؤالين. السؤال الاول، هي بابل وصلت للمكانة دي دون ارادة ربنا؟ بابل لما بقت عظيمة تجبرت على ربنا. طب سؤال، هي كانت كبرت غصبا عن ربنا ولا بإرادته؟ طبعا بإرادته. طب اذا كان بإرادة ربنا وهو اللي مكبرها، ليه بيعاقبها؟ ما انت ما كنتش كبرتها من الاول. ده التساؤل اللي احنا عايزين نرد عليه في اول جزء في الحديث بتاع النهاردة. منين ربنا يكبر بابل وتيجي بابل تتجبر على الله؟ ما هي لو هي كبرت بدون ارادة ربنا خلاص ما انت مش بايدك حاجة، وهي كبرت فتجبرت عليك لكل المجد يعني. لا، هو صاحب السلطان. طب ما دام انت صاحب السلطان كبرتها ليه من الاول؟ بص الرد اللي يقوله الوحي على القضية ديت، والقضية دي تمس كل قضية إنسان في الأرض أو دولة أو كيان يكبر ويتعاظم ويتفخر ويقاوم ربنا. طب وما الكيان ده كان كبر غصب عن ربنا؟ بدأ كبر بإرادتك. طب إزاي أنت اللي كبرته وزي هو يتمرد عليك ويتحداك؟ في تساؤل هنا. بصوا ربنا يرد إزاي. يكلم ربنا بابل يقول لها أنت لي فأس وأدوات حرب. فأس نفس الكلمة اللي اتقالت على مطرقة، ومن هنا عرفنا أنه بيكلم بابل. شفنا في الإصحاح 50 الآية 23 بيكلم عن بابل كيف قطعت وتحطمت مطرقة كل الأرض. فمطرقة الأرض دي بابل. طيب هنا الحديث لبابل، أنت لي فأس مطرقة وأدوات حرب. يعني ربنا بيقول لبابل انت فاس في ايدي، انا اللي استخدمتك علشان تبقى مطرقة للارض، احطم بيك ممالك الارض. وابتدي يوصف بشكل تفصيلي كل السلطان اللي اخذته بابل ديت كانت وهي في ايدين ربنا، هو ربنا بيستخدمها لاجل هذا. اسحق بك الامم واهلك بك الممالك، انا كبرتك يا بابل، كنت مطرقة في إيدي عشان أحطم بك الأمم، وأكسر بك الفرس وراكبه، سحقت بك جيوش الأمم دي كلها، وأسحق بك المركبة وراكبها، سحقت بك كل المعدات الحربية بتاعت كل الشعوب، أسحق بك الرجل والمرأة رجالة وستات، أسحق بك الشيخ والفتى شيوخ وأطفال، أسحق بك الغلام والعذراء الشبان والعذارة، يعني كل الشعوب. أنا استخدمتك يا بابل عشان تخضعها بكل فئات. أسحق بك الراعي وقطيعه، الراعي ده بيرعى الغنم وقطيعه الخراف، يعني استخدمت الراعي وقطيعه لحساب بابل، خيره البابل. وأسحق بك الفلاح وفدانه، الأرض الزراعية بكل ثمارها كانت لخدمة بابل، تستولى على بلد تاخد كل خيرات البلد من الأرض وثمرها ومن المراعي ونتائجها. وأسحق بك الولاة والحكام، كل القيادات والرؤسات أخضعتها ليك. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده الله صاحب السلطان، صاحب سلطان على الطبيعة وصاحب سلطان على البشر. يبقى إذن مش دون إرادة الله بابل كبرت، ده الرد على الاعتراض الأولين. لا، ده أنت لي مطرقة، أنت لي فأس، ده أنا اللي عملت بيك كده، يبقى أنت ما كبرتش دون إرادتي. إلى كلمة القديس يوحنا، لا يقدر أحد أن يأخذ شيء إلا ما يكون قد أعطي من فوق. يبقى نمرة واحد، بابل اللي كبرت دي كبرت بإرادة ربنا، هو اللي كبرها مش غصب عنه، هو صاحب السلطان. يبقى كل ما نشوف سيادة في الأرض، كل ما نشوف رياسة في الأرض، كل ما نشوف مملكة في الأرض، كل ما نشوف حد متسلط، ده دون مش دون إرادة الله، ده هو السمح. السلاطين الكائنة مرتبة من الله. طيب انت كبرت بابل وعملت بها الأعمال العظيمة دي، السؤال بابل فهمة ان انت اللي كبرتها وانت اللي بتستخدمها؟ المتجبرين اللي في الارض والعظماء اللي في الارض والقادة اللي في الارض والناس اللي ذو سلطان في الارض، انت اللي كبرته، هم فاهمين انه ده ربنا؟ لو تفتكر حديث المرة اللي فاتت الآية 17، بلوا ده كل انسان بمعرفته، لا هم ما في بلادة روحية، هم مش فاهمين كده، مش عارفين انه السلطة اللي في ايديهم ديت من ايدين ربنا، انه هو اللي رفعهم للمكانة ديت. هم فاهمين ايه؟ برضو حديث المرة اللي فاتت الآية 17، خزي كل صائغ من التمثال. هم فهموا ان دي التماثيل بالنسبة لبابل، دي الاصنام بتاعت نبيل، هو اللي رفع بابل وهو اللي ادها النصر. يا ناس عظماء في الأرض وناس يا ذو سلطة وذو مراكز، يقول لك دي يدي واقتدار، ده احنا خطتنا، ده احنا اللي رتبنا، ده احنا اللي عملنا، ده احنا اللي وصلنا لده بعد تخطيط سنين لغاية ما قدرنا نستولى على الحكم. هم فاهمين انه ده ترحهم، هم شطرتهم تخطيطهم، او هي دي اللي معناها خزي كل صائغ من التمثال، هو فاكر ان دي شطرته هو. حتى اللي اجتهد وحتى اللي اخترع وحتى اللي اكتشف وحتى اللي توصل لعلم وحتى اللي طلع فوق القمر يقول طلعت ادور على ربنا فوق ما لقيتهوش، ما هو اللي طلعه ربنا، هو اللي اداله القدره. يبقى ليس بدون اراده الله، بس هو مش فاهم كده، هو فاهم ان دي ذكائه هو، شطرته هو، يدي واقتداري بنيت بابل العظيم لبيت الملك ولجلال ملكه. لما يجي بقى الوقت ربنا يعاقب بابل، الآية بقى اللي بعد كده، أكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانيين، لما يجي بقى عاقبهم هيبتدوا يفهموا انه مش بيل الإله الوثن بتاعهم هو اللي رفعهم من الإله، ما انتوا لغاية النهاردة بترضوا الإله بتاعكم، طب يتخلى عنكم ليه؟ لو كان هو فعلا اللي رفعكم يفضل محافظ عليكم في الرفعة ديت، لا ده أنا أكافئ بابل، العقاب بتاعها المجازاة بتاعت أكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانيين. يبقى مش الأصنام اللي عملت كده، مش ذكائك يا إنسان اللي عمل كده، مش قدرتك، مش شطرتك. فلذلك يسمح ربنا بأن الإنسان يخزى، يبقى متقدم في العلم وفي القدرة ويجي له حتة فيروس قاعد يلف في البني آدم حوالين نفسه. لغاية النهاردة ما حدش عارف الأمصال اللي طلعت دي ايه نتائجها او بيجربوا ده بعد ما العالم اتشل كربت سبع. طب ما اذا كان هي شطارة وقدارة وقدرة طب ما تحلوه. ربنا بيفهم الانسان، انا اللي اديتك القدرة على الاكتشاف، انا اديتك القدرة على انك تخترع وانك تتسلط، وعشان تعرف ان هي قدرتي مش شطارتك رغم اجتهادك وتعبك وبحثك، بس انا اصلا انا اللي بديك السلطان من البداية انك تتسلط يا انسان، يبقى لك سيادة تفهم وتستوعب كل اللي على الارض واللي بيضب على الارض، مديك سلطان والطير بتاع السماء. طب يا رب يعني هي الحكاية بقى انت يعني داخل في تحدي بقى معانا، انت عامل يعني ليك كل المجد عامل عليك بعلين؟ لا، انا لما بعاقب بابل بعاقب بابل على شرها، في عقاب بابل على شرها بفهمها ان مش الاله بتاعك هو سر نصرتك، انا صاحب السلطان. يبقى ربنا بيرفع بابل او هو اللي رفع بابل؟ طب بابل لما اترفعت اتجبرت على ربنا لانها فاكرة ان هي شطرتها وقدرتها، بسبب شر بابل ربنا راح قصرها. عشان تعرف يا بابل ان دي مش قدرة بابل ولا قدرة اليه بابل، دي قدرتي انا. لما تجبرت علي انا، لما خدت مجدي، مجدي لا اعطيه لاخر، انا صاحب السلطان، تنسبوا السلطان ده الأصنام؟ طب أنا هكسرك يا بابل على شر أعمالك. وفيما أنا بأكسرك أنت بتدركي أن هي مش قدرة الآلهة الوثنية، وأنا كإله عادل بكسرك على شرك. أنا ما ندمتش يوم ما رفعتك يا بابل، لكن أنت النهاردة غلطتي فأنت بتتعاقبي على غلطتك. فيقول في الآية 24: وأكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانين على كل شرهم. أنا حتى لما بعاقبهم مش داخل في تحدي معاهم، أنتم مش عايزين تعترفوا بسلطاني طبعا، لا ربنا، ما أنا يوم ما كبرتكم أنا عارف، وما أنا بعاقبكم على الشر بتاعكم. شر في حاجتين، حاجة عرفناها وحاجة هنعرفها النهاردة. الحاجة اللي عرفناها ان انا سبق واعلنت ليك يا بابل ان انا صاحب السلطان، ان انا اقوى من الهتكم، وانتوا تيقنتوا من دوت على ايد دانيال لما الملك بتاعكم حلم حلم وما حدش عارف يقول له لا الحلم ولا تعبيره. طب ما كان بيل كان يكشف الحلم الواحد من الكهنة بتوعه، لا عاجز، لكن مين اللي كشف لك الحلم؟ يعني باخذ نصر الرجل بتاعي عشان تعرف ان دي قدرتي انا، فانا اعلنت لك نفسي، انت رفضت، ادي شر بابل. انا اعلنت للكلدانيين لما قدام عينيكوا كلكم شفتوا الثلاث فتية اللي بيعبدوني ازاي اترموا في النار وانا نجيتهم من النار، ليس اله يقدر ان ينجي مثل هذا، وكلكم عرفتوا دوت. طب اكرمتموه واحترمتموك كإله، حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، راح رحين لبيل مروضة، هو ده الإله، هو ده السيد، هذا شره. هنا بقى في شر تاني ربنا بيعاقب على بابل، على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون. أنا بقى بعاقبكم على اللي انتوا عملتوه في صهيون. صهيون يعني شعبي، اللي هو شعب إسرائيل، وصهيون يعني الهيكل بتاعي، مقمط هيكلي، أنا بعاقبكم على ديت. والأساس في العقاب يقول أمام عيونكم يقول الرب، أنا هعاقبهم على اللي عملوه فيك يا صهيون قدام عينك يا صهيون، هتشوفي بنفسك يا صهيون إزاي أنا بعاقب بابل. طب صهيون شافت فين؟ شافت نمرة واحد ان ربنا كسر بابل، وراح جاي ملك بعديه راح مرجعنا ارضنا. فعلا شفنا بعينينا ازاي ربنا كسر بابل ونجانا، ادي الشر اللي عملته معانا بابل، اهو شفنا ايد ربنا نجتنا. امام عيونكم يقول الرب وأيضا أمام عيونكم لأن سقوط بابل كان مرئي ومقروء من عين دانيال النبي. بكرة نياحة دانيال النبي لما بلشصر لقى إيد، شايف إيد كده في الهواء بتكتب على مكلس الحائط، منى منى طاكيل وفرزين، إيه معنى الكتابة دي ومين اللي بيكتب؟ فجابوا دانيال فأراره أحصى الله ملكك وأناك، وزنت في الموازين فوجدت نقص، خلاص ربنا حيمشيك. وإحنا في المشهد دوت إذا بدار يؤس داخل لبابل في محضر دانيال، شوفنا بعنينا على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون أمام عيونكم، هتشوفوا بعنيكم يا شعبي إزاي أنا بقى كافئ بابل على اللي عملته معكم، وأكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانيين على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون أمام عيونكم يقول الرب. طب إيه شكل العقاب دوت؟ ها أنا ذا عليك أيها الجبل المهلك يقول الرب. ربنا مشبه بابل بجبل، جبل علامة الكبرياء، جبل عالي بس جبل مهلك. في علو بابل بدل ما تحتضن الأمم بدت تهلك فيهم، بدت تتجبر عليهم، جبل مهلك. ربنا لما كبر بابل، تقولك قبل كده ودانيال فهم نبوخذ نصر الكلام دوت، ربنا كبر بابل وعملها شجرة عظيمة عشان الشعوب تحتني فيها عشان تظلل على الشعوب. للأسف بقى جبل بس جبل مهلك، استخدموا سلطتهم ومجدهم ورفعتهم ان يتسلطوا على الشعوب. ها انا ذا عليك ايها الجبل المهلك يقول الرب، المهلك كل الارض، انتوا ما خليتوش حد في الارض الا لما سحقتوه. طب هتعمل مع بابل ايه يا ربي؟ فامد يدي عليك وادحرجك على الصخور. فلما يكون في جبل ونكسره وقطع الجبل اللي تتكسر تنزل على الصخر فتتفتت، يعني هحطمك تماما يا بابل، واجعلك جبلا محروقا. جبل محروق يعني لا يصلح لشيء. الجبال ناحية لبنان وناحية أرض إسرائيل جبال مأهولة بالسكان، غير الجبال الصحراوية اللي عندنا اللي هي مثلا في صحراء الغربية والشرقية. يعني احنا الجبال عندنا جبال صحراوية، لا الجبال في البلدان دي جبال مسكونة. يعني تشوفوا مثلا لبنان تلاقوا المدينة على مستويات المبنية على مستوى الجبل، وبعض الأماكن في لبنان يعني يعملوا طريق حلزوني كده علشان يقدروا يرتفعوا لغاية ما يصلوا للقمم العالية ديت والناس اللي ساكنة هناك. فلما يخليه جبل محروق يبقى جبل لا يصلح للسكن. يوصف درجة الخراب اللي حتصل ليها بابل في الآية 26، يقول فلا يأخذون منك حجرا لزاوية ولا حجرا لأسس. عددا الجبال بيكسروها وياخدوا حجارة من الجبل ويسووها ويستخدموها، يا إما يبنوا بيها يا إما يعملوها حجر أساس. الحجارة بتيجي منين؟ بتتقطع من الجبل. أنا بقى أنت يا جبل يا مهلك يا بابل هحطمك، أمد يدي أدحرجك على الصخور، هتنزل متفتت، جبل محروق محدش هيسكن فيه، حجارة الجبل لن تصلح لشيء، لا حجر زاوية ولا لأسس، تتحط حجر أساس في المدينة، بل تكون خرابا إلى الأبد يقول ردت. هتفضل طول عمرك بقى جبل خربان. يبقى نمرة واحد خراب بابل خراب أبدي. تملي لما بيتكلم على خراب بابل قلت لكم في مرة في الإصحاح 50 قبل كده يؤكد أنه خراب للأبد، ما فيش إعمار مرة أخرى لمدينة بابل. وحتى اليوم بابل القديمة جنوب بغداد خراب. الحاجة التانية العجيبة أنه حتى الحجارة بتاعتها، عادة المدن لما مدينة بتخرب ياخدوا حجارة المدينة يبنوا بها مدينة تانية. يعني مدينة صور القديمة خدوا حجارتها بنوا بها صور الجديدة، أو ياخدوا الحجارة ديت للمباني بتاعت المدينة اللي اتهدمت ديت. لا، انت هتفضلي بحجارتك كده متكسرة ومحروقة لحد هيعيد بنائك، ولا هيستخدموا الحجارة بتاعتك في اي مبنى اخر. حكم بالخراب النهائي على بابل. طيب السؤال، ربنا بيقول في آية 25 ها أنا زا عليك، الآية 24 و25 فأمد يدي عليك. طب إيه يعني ربنا حيمد إيده؟ حيمد إيده إزاي يعني؟ عندها إيد كده بتطلع مثلا في الهواء كده، يعني إزاي يا رب حتمد إيدك؟ يبتدي يشرح في الآية 27 و33 إيد ربنا يعني الأداة اللي حيستخدمها ربنا علشان يحطم بها بابل. إزاي؟ يقول في الآية 27 ارفعوا الراية في الأرض. الراية دي لما يروحوا طالعين يحاربوا يروحوا رافعين راية، فالجنود تشوف الراية فين وتتلم كل الجنود حوالين الراية، فاحنا هنرفع راية بقى تلم جنود الأرض كلها. ارفعوا الراية في الأرض اضربوا بالبوق في الشعوب، حالة حرب في كل شعوب الأرض. قدسوا عليها الأمم، التقديس يعني التخصيص. الأمم هتبقى شغلتها الشاغل، رسالتها الأساسية في الحياة أن يحاربوا بابل. ارفعوا الراية في الأرض اضربوا بالبوق في الشعوب قدسوا عليها الأمم نادوا عليها ممالك أرارات. أرارات دي منطقة إربنيا، المكان اللي استقر فيه فلك نوح. ومني وأشكناز، مني وأشكناز دي شعوب محيطة بإرمينيا، يعني جمعوا الشعوب اللي في الشمال دول هاتوه. أشكناز دي سمعنا عنها في تكوين 10 الآية 3 إنه يافث خلف ولد اسمه جومر، جومر خلف ولد اسمه أشكناز، يبقى ده حفيد يافث، ويافث ده اللي فتح أوروبا يعني، ده هي منطقة بتاعت إرمينيا اللي في الشمال ديت. وفعلا التاريخ يقول إنه الممالك كلها انضمت تحت لواء مادي عشان تروح تحارب بابل. ارفعوا الراية في الأرض اضربوا بالبوق في الشعوب قدسوا عليها الأمم نادوا عليها ممالك أرارات ومني وأشكناز أقيموا عليها قائدا، هيبقى في قائد يقود الجيوش دي كلها، طبعا كان داريوس. أصعدوا الخيل كغوغاء مقشعرة. الغوغاء دي طور من أطوار الجراد، فلما بيقول انه الخيل هيبقى زي الغوغاء يعني عايز يقول اعداد رهيبة، كل دول هيروحوا يضربوا بابل. الآية 28 ادي ايد ربنا بيقول حمد ايدي عليك يا بابل، ايه ايد ربنا؟ ان انا هجيب كل دول. قدسوا عليها الشعوب، قلنا كل شعوب الارض هي شغلتها الشاغل، ادي معنى التقديس متخصص لعمل واحد، ايه هو؟ محاربة بابل. ملوك مادي ولاتها وكل حكامها وكل أرض سلطانها، مادي سيطرت على الأرض فهتستخدم كل الملوك اللي في الأرض اللي تحت ولايتها اللي تحت سلطانها عشان تروح تحارب بابل. يوسف منظر الجيوش وهي رحل بابل يقول فترتجف الأرض وتتوجع. بص المنظر من كتر الجنود والخطوات العسكرية بتاعتهم الأرض بتترجف، يعني عايز يقول أعداد كتيرة جدا. وتتوجع يعني تعبير لطيف، يعني عايز يقول إنه يعني إيه أعداد من الجيوش. لأن أفكار الرب تقوم على بابل، هو فكر ربنا إنه يسقط بابل فجمع كل دول عشان ينفذوا مشيئته. كل واحد من دول بينضم للحرب نتيجة أفكار خاصة ورغبات خاصة وأطماع خاصة جواه وانتقام خاص، وفيما هم بينفذوا مشيئتهم الخاصة، وده سلطان ربنا العجيب. هم في الحال بينفذوا إيه؟ زي ما بيقول في سفر الرؤيا أنه وضع في قلبهم أن يصنعوا رأيه، هو كل واحد بينفذ اللي في دماغه رغبته، وفيما هو ينفذ رغبته هذه كانت مشيئة ربنا أن كل دول يتوحدوا على هدف واحد ان احنا نقضي على بابل، تكون النتيجة ليجعل ارض بابل خرابا بلا ساكن. هخربك تماما يا بابل لغاية النهاردة. طب ده منظر الجيوش بتاعت الشعوب تحت قيادة داريوس وهي رحل بابل. طب جنود بابل بقى لما شايفين العساكر دول جايين عليهم منظرهم ازاي؟ يقول في الآية 30 كف جبابرة بابل عن الحرب، شافوا المنظر دوت يعني حتى ما حاولوش يقاوموا. أتي بقى كان منظر الجيوش دي وهي جاية مرعبة لياك على أرض. طبعا دوت مش في الهجوم بتاع داريوس لما كان قائد وكورش هو الإمبراطور، لا دي كانت التانية، الحكاية ثالثة خالص. يعني احنا قاعدين وبنسكر وبنشرب ومش عارف ايه، ودول حولوا مجرى النهر ودخلوا، فبلشص لهم قدام واستسلم خلاص، سيطر على بابل، لا خربوا ولا حرب ولا جايبين من بمنتهى الهدوء. لما بابل اتمردت بعد كده على مملكة مادي وحاولت تستقل، راح جاي بقى داريوس بقى في الأدب، كان هو الإمبراطور، كان كورش بقى مات خلاص، جاء بقى في المنظر دوت وفعلا راح يخرب بابل. فده مش 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 الدخول أيام دانيال، أيام دانيال ما خربش بابل، أخضعها وكسر سلطانها وبقت مادي هي أكبر دولة في يعني سيدة الأرض وخلاص. لما جايين بقى شافوا الجيوش بقى جاية لما تمردوا، يقول كف جبابرة بابل عن الحرب وجلسوا في الحصون من خوفهم. قال لك نروح نستخبى في حصون المنام، احنا مش هنقدر يعني، وما حاولوش حتى، نروح نستخبى. نضبت شجاعتهم، جفت خلاص، ما فيش من المنظر، ارتخت قواهم لدرجة أن يوصفهم وصف صعب، صاروا نساء. طبعا تعبير يعني مش 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 الزراء بالنساء بقدر ما هو الضعف، ويعني شيء مشين أنه يعني يقول للرجل أنه صار كامرأة، يعني اللي مقصود بها أنه هو يعني ضعيف، مش عارف يدافع عن نفسه، ما ده المقصود بالتشبيه يعني. وفعلا هيرودوت في التاريخ قال انه فعلا لما مادي راحت تهجم على بابل استسلم جنود بابل تماما ولم يحاربوا. الشيء بالشيء يذكر، انا بقولش دي النبوة، بس الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. ما حدش ياخد كلام يعني ايه ويوقعه توقعات سياسية. معروف ان جيش العراق كان اقوى جيش في الشرق، بعد كده كان يريد جيش المصري أيام صدام، لما اقتحموا مدينة بغداد الكل كان متوقع أن تبقى فيه يعني حرب طاحنة، لا لا لا، دخلوا لغاية ما وصلوا بغداد، لغاية ما وصلوا بغداد نفسها بدون أي مقاومة. يعني كان اللي مننا يعني يذكر الأحداث ديت، الموضوع ده كان موضوع يعني تساؤل عجيب جدا في وسط كل صحف العالم، يعني فين جيش بابل، الجيش العراقي يعني قصدي، فين جيش، مفيش مقاومة، محدش وقف. لما بنقول ان النبوات يا حبايبي اتحققت، هي فعلا اتحققت، ولما بنقول لما الحال يظل على ما هو عليه يبقى فيه استمرارية بذات القضاء اللي في النبوات، ده يؤكده. يعني نقرأ نبوات على دول تمت حرفيا وخلاص وخلصت، لكن إن هذه الدول استمرت على نفس النهج ونفس السلوك، ما ذكر في النبوات هو عتيد أن يستمر، كل الدول بلا استثناء. اللي بقى يعني بيقعد يقرأ في النبوات ويقول حصلت وما حصلتش. كف جبابرة بابل عن الحرب وجلسوا في الحصون، نضبت شجاعتهم، صاروا نساء حرقوا مساكنها. مادي دخلت حرقت البيوت بتاعت بابل، تحطمت عوارضها، الأعمدة بتاعت البيوت، لدرجة يوسف بقى يعني انتشار خبر السقوط، ليلة سقوط بغداد. يقول في الآية 31 يرقد عداء للقاء عداء ومخبر للقاء مخبر. زمان كانت الأخبار تتنقل إزاي، ما كانش فيه بقى تليفوناته، كان واحد ياخد الخبر يجري يوصل لواحد، وواحد ياخد منه الخبر يسموها بوسطة، يعني الجماعة بتوع المباني، يعني ياخد الخبر ويوصلها لواحد تاني، وهكذا لغاية ما يوصل الخبر للمدينة. وفي احتفال مثل هذا بيتم في عيد اكتشاف الصليب، بس عن طريق ينقلوا النار يعني من مكان لمكان، يعني فكر مرة قريت عنه يعني. فدي كانت الطريقة اللي ينقلوا بها الأخبار، وشوفناها في سفر صموئيل الثاني 18 لما أبشالوم اتضرب في الحرب وحبوا يوصلوا الخبر لداود. فيركض عداني يقع عداني يروح واحد يجري للتاني والتاني ينقل للتاني عشان يروح يوصله الملك بابل. يقول له ايه؟ ليخبر ملك بابل بأن مدينته قد أخذت عن أقصى. يكره روحوا له المدينة اتخذت عن أقصى، يعني من أقصى المدينة لأقصى المدينة، يعني المدينة كلها أخذت. سقوط كامل لبابل. لو خدنا الجزئية دي على دخول داريوس، ربما أنه لما جففوا مجرى النهر، النهر كان بيخترق المدينة بالكامل، فلما حولوا المجرى ففي ناس دخلوا من هنا وفي ناس دخلوا من الجانب الآخر، فيعني إيه حوطوا المدينة من ناحيتين من أقصى لأقصى يعني. طبعا لكن زي ما بقول يعني حرفين هنا يقصد بقى الهجوم اللي حصل لما بابل تمردت مش أيام دانيال. ليخبر ملك بابل بأن مدينته قد أخذت عن أقصى، مش بس سقطت بابل، وأن المعابر قد أمسكت، الطرق كلها اللي بتوصل لبابل الجنود مادي سيطروا عليها، يعني محدش هيهرب ومفيش معونة هتيجي. والقصب أحرقوه بالنار. يعني إيه القصب أحرقوه بالنار؟ جنود بابل لما شافوا المنظر خافوا فراحوا يستخبوا وسط عدان القصب. احنا عارفين حقول القصب، بتلاقي القصب ممكن تبقى بارتفاع متر ومتر ونص وتبقى كثيفة كده، فيستخبوا جوه. طب جنود مادي بقى يعملوا ايه؟ عساكر بابل اللي دخلوا جوه دي راحوا مولعين نار في القصب، فراحوا ايه حرقين الجنود. والقصب احرقوه بالنار. حلوة الوعظة بتاعت النهاردة، ايه ليلة سقوط بغداد، يعني نسميها استنى مش هنسميها كده يعني، لكن ايه مصير بابل يعني. طبعا النهاردة حبيبي يعني لسه رئيس المخابرات اللي كان في أيام الله يسامحه بقى أوباما، يعني كتب مذكرته خلاص بقى طلع يعني معاش وكده وكتب مذكرته. فطبعا أكد بقى الكلام اللي احنا خلاص دلوقتي بقى ايه بقى درسناه وعناه وفهمناه، وازاي صرفوا المليارات على من يسموا باللي هم الشبان دول اللي كانوا يعني بيعملوا ثورات وغيره علشان يسقطوا هذه الحكومات. فبيقول احنا يعني اكتشفنا ان احنا غلطنا ان احنا عملنا كده، صرفنا المليارات. طبعا ذكر اسامي الدول بالتأكيد، طبعا العراق وسوريا ومصر وليبيا. ومن ضمن ما هو مع اعترف ان احنا اخطأنا ان احنا اسقطنا جيش العراق، لان ده كان سبب في ظهور داعش. كنت بقولها ليه مش عارف، كنت بقول ليه ساعتها نسيت. طيب المهم يعني المعابر أمسكت والقصب أحرقوه بالنار ورجال الحرب اضطربت. الجنود بتوع بابل صاروا في حال اضطراب وحال انزعاج. طبعا بالتأكيد يعني من ضمن ما قال انهم حاولوا يعملوا كده في مصر يعني، بس هو يعني اللي حصل في مصر ده حبيبي هي إرادة إلهية بالدرجة الأولى، إرادة إلهية. لأنه فعلا لو كانت مصر سقطت زي ما حصل في سوريا، سوريا لغاية النهاردة يعني حاجة تحزن صدقونا حبيبي، هي والعراق يعني شيء يمرر النفس. يعني الواحد لما لغاية النهاردة البلدان دي مش عارفة تلملم نفسها، ربنا ما يسمحش يعني، بس شكلها مش هتتلملم خلاص يعني، ربنا ما يسمحش يعني يخيب ظن يعني في معقول، بس خلاص كانوا عايزين يعملوا كده في مصر. ولولا انه القيادات العسكرية في مصر كانت على دراية باللي بيحصل في سيناء، لذلك تخلوا عن القيادة السياسية اللي في مصر بدون ذكر أسامي بقى أيا كانوا، لأنه كانوا يعوا التخطيط اللي بيتعمل. طبعا يعني هم دول يعني هم ناس عسكريين وهم اللي يعني حافظوا البلد، بس في الحقيقة هي إرادة إلهية قبل كل حاجة. لأنه لو فعلا لو كانوا عملوا كده في مصر كمان، كانوا الجماعة دول كانوا يعني عملوا دولة ولاية، خدوا العراق وسوريا وجولنا من ليبيا، وناويين يعني يكملوا المخطط بتاعهم في كل شمال أفريقيا. وحلمهم بقى نروح بقى تاني للأندلس والقصص بقى اللي هم عايشين فيها ديت. فإرادة إلهية إنه مصر ما تقعش. يعني انا بأسقط يعني النبوة لا تحتمل هذا يعني، بس عشان ما حدش ياخد ان انا بفسر النبوة هي، بس انا بأسقط احداث على احداث مش اكتر من كده يعني. ان المعابر قد امسكت والقصب احرقوا بالنار ورجال الحرب اضطربت. يكمل انه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، إن بنت بابل كبيضر وقت دوسه. بصوا التشبيه اللطيف، شبه بابل بالبيضر. البيضر ده جمعنا فيه الحنطة وقت الحصاد، بعد كده نعمل إيه؟ ندوسها بالنوارك فتداس بالرجلين، والنورك ده بتجره أقدام الحيوانات، فأقدام الحيوانات تدوس برجليها في البيضر. فإن كانت بابل بيضر فهي ستداس بالأقدام، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، إن بنت بابل كبيضر وقت دوسه. طبعا حبيبي مش خايف علينا، معلش يعني ما يعني مش خايف علينا، خايف علينا أن صدام كان يريد بناء بابل القديم على فكرة، يعني فرضو ما إيه، مش خايف علينا هذا شيء معلوم. وأنا مش مستغرب إطلاقا، دي أراء شخصية محدش يحملها أكتر من ده، فكر الشخصي قد أكون مخطئ فيه، لكن لا يحمله للكتاب ولا يحمله للتفسير، إنه كبرياء صدام وهو بيتقدم لحبل المشنقة دي دي دي, دي روح الكلدانيين حبيبي، يعني ما دي لا مذمة ولا مدح، يعني بوصف للمشهد، تتقدم بكل شيماء ورفع راسه، ده هو كلدانيين، ما راحش يتقدم للمحاكمة وهو نايم وعيان، وراد رايح في تشامخ. صدام كان يريد إحياء بابل القديمة، دي حاجة معروفة في التاريخ، قالوا له بس يعني شوية حروب، يعني تدبير إلهي حمقاء دخل فيها فقط فيها كل فلوس، لكن كانت النتيجة في النهاية أنه سقط جيش بابل، يعني يعني العراق بقى، يعني بالنسبة لأحداث النهار ده ما بيش ده مش تفسير النبوة أحبابي، معلش أنا بس يعني أنا الأضواء بتتداخل في بعضها مش أكتر من كده يعني. فبقت بابل مشبهة بالبيضر بيداز بالنوارك، تداس بالرجلين هكذا، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، إن بنت بابل كبيضر وقت دوسه، بعد قليل يأتي عليها وقت الحصاد. اللي أنا بقوله ده اللي بيقوله إرميا دلوقتي، إرميا قال النبوة ديت في السنة الرابعة، ليه الرابعة؟ فين؟ في ابتداء حكم صدقية. لو تفتكروا نبوة عيلام، نبوة عيلام ونبوة بابل في ابتداء حكم صدقية، يعني قبل 11 سنة من سقوط أورشليم، يعني لسه بابل لسه لها كتير. بس أرميا اللي بيقوله ده بعد قليل يأتي عليها، هيجي بقى يوم ما تحصد نتيجة عملها هيحصل بقى الكلام اللي أنا إيه اللي أرميا يعني بيقول اللي أنا قلته دوت، كل ده لسه ما حصلش، لكن ده هيبقى مصير بابل في النهاية. دي كانت نبوة أرميا. يبقى عشان نربط الأفكار مع بعضيها، قلنا ربنا بيعاقب بابل في الآية 24، وأكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانيين. عقاب بابل ليه بتعاقبها يا ربي؟ قال في بقية الآية 24 على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون. إيه الشر اللي فعلوه في صهيون؟ معاملتهم مع شعب ربنا وهد الهيكل بتاع ربنا. وبعد كده وصف بقى طب هتعاقبهم تعمل إيه؟ وصفنا بقى من الآية 25 ل33 شكل العقاب لما يجي وقت الحصاد بتاع بابل. طيب النقطة الجديدة بقى، طيب ما هي بابل عملت شرور مع كل الشعوب، كل الشعوب اللي احتلتها عملتها بالقساوة وبالتجبر، اشمعنى يا رب بتعاقب بابل على شرهم الذي فعلوه في صهيون؟ انت له عنصري، انت مش هم غير صهيون. نقطة خطيرة جدا، خلي بالنا من تتبع الأفكار. ربنا بيقول أنا هكافئ بابل، حديث النهاردة هعاقبها. ليه هتعاقبها؟ عشان الشر اللي عملته الصهيون. طب هعاقبها تعمل لها إيه؟ شفنا نرفع الراية ونلم الشعوب والبابل يستخبوا في الحصون وندخل وندمر المدينة ونحرق القصب. ماشي خلاص أوكي، إمتى ده هيحصل؟ بعد قليل يأتي عليها لما يجي لها وقت حصادها. كويس أوي. طب هنا في اعتراض أو في تساؤل، أنت كل ده بتعمله عشان صهيون؟ مش معنى؟ طب ما هي بابل ظلمت شعوب كتير، مش معنى صهيون بالذات؟ يرد بقى ربنا في الآية 34 الوحي، يعني 34 و35 طبعا الوحي يعني ربنا يعني بالتأكيد، يقول في الآية 34 أكلني أفناني نبوخذ راسر ملك بابل. مين اللي بيكلم هنا؟ صهيون. أول مرة نسمع صوت المزبيين اللي انسحقوا في هجوم بابل نبوخذ نصر يعني سنة 586. أمر نسمع صوته بيقولوا إيه؟ بيقولوا يوم ما دخل علينا جيش بابل بيوصف أكلني أفناني نبوخذ راسر وملك بابل، كان داخل زي حيوان مفترس وأكلنا أكل. جعلني إناء فارغا، يعني مشبه أورشليم زي الإناء فضها من جهة شعبها ومن جهة الخيرات بتاعتها. فضها، خد الشعب وراح موديه على بابل، وخد خير المدينة كلها بما فيها المقتنيات بتاعت الهيكل كانت كلها ذهب. جعلني إناء فارغا ابتلعني كتنين، يعني القسوة اللي بابل تعامل بيها مع شعب إسرائيل في السبي الثالث سنة 586 دخلين بمنتهى الشراسة. وملأ جوفه من نعمي، خد كل خيرات البلد، وكان ياخد أحسن بنو الملك اللي من عيلة الملكة الأفضل النوعيات والصناع والمهرة، ويروح مهرب على فين أو يعني مودي على فين، على بابل. المساجين بقى اللي في الأرض قال لك ده احنا عملوا ما يسوهم دول، فعلا تفرغ البلد من كل الطاقات اللي فيه. ملأ جوفه من نعمي طوحني، بعد كده بقى ايه عارفين زي واحد اكل كده وشبه الله بقى رمى الباقي، الباقي بقى دول بقى المساكين بتوع الارض سيبهم دول مش عايزين منهم حاجة، احنا ناخد الناس الكويسة. لذلك في الفوج الاول اتخذ دانيال والثلاث فتية، الفوج الثاني كان فيه حسقيال، فاحسن النوعيات اللي في الشعب، وزي ما بقول لكم بقى العمال والناس الصناع والمهرة و يكمل ظلمي ولحمي على بابل تقول ساكنات صهيون. اشمعنا ربنا بيعاقب بابل عشان اللي عملته في صهيون؟ لان صهيون هي الوحيدة وسط الشعوب اللي رفعت ظلمها لربنا. ظلمي ولحمي بتقول لربنا صهيون بابل ظلمني، انت اللي مسؤول ترفع عني الظلم دوت. لحمي لحم الإنسان ولاده يعني، ده ظلمنا وظلم عيالنا. ظلمي ولحمي على بابل تقول ساكنة صهيون، ودمي على سكان أرض الكلدانيين تقول أورشليم. الدم اللي سفكوا ده هم رب تشيله لهم، هم يتحملوا وزارة الدم اللي سفكوه دوت. احنا بنطلبك كإله العدل انك تنتقم من اللي عملته مننا بابل، دمنا عليهم. كلمة صعبة قوي، دمي على سكان أرض كده، فاكرين في الصليب بيلاطس بيقول لهم ده بريء، أنا ما تحملش يعني ذنب دم بريء، أسفك دم بريء إزاي؟ قالوا له لو بريء إحنا اللي نشيل الظلم، دمه علينا وعلى أولادنا، مالكش دعوة أنت، لو طلع الحكم ده ظالم أنت بريء، إحنا اللي هنشيل الدم ده. طبعا أنا بس بوريكم إيه معنى كلمة دمي على سكان أرض الكلدانيين، لكن هل لو أنا قلت كده يبقى أنا برأت بيلاطس؟ لا طبعا. طب اللي أنا قلته، اللي أنت قلته بقى كما خرج من فمك ودينك، أنت مش قلت دم علينا على أولادنا؟ طب شوفوا هيتعمل إيه في سنة 70، أنتوا اللي قلتوا، هم أنتوا فعلا سفكتوا دم بريء، خدوا بقى نتيجة الدم دوت. حاجة ما حصلتش في التاريخ يا حبايبي، اللي عمله تيتوس سنة 70 ميلادية في أورشليم ما حصلتش، لدرجة انه يوسيفوس المؤرخ اليهودي قال ما كانش فيه شجرة في أرضك يا إسرائيل، ليه؟ قطعوا الشجر كله وصلبوا عليه اليهود. تيتوس سنة 70، تخيلوا المنظر بقى، يعني هم يعني هم اللي قالوا دموا علينا. فأنا بس عايز أوريكم قوة الكلمة ديت، دم الدم اللي اتسفك دوت عليكم يا كلدانيين، وبيقولوا مين؟ بيقولوا ربنا، الراجل ده ظلمنا انت جيب لنا حقنا. ظلمي ولحمي على بابل تقول ساكنة صهيون، طب ما أورشليم خطية، خطية، بس في إله عادل في السماء، حتى لو الخاطي صرخره طاربا العدل الله لازم يقتص. يعني دي تخص ربنا بقى، انا مش عادل عشان انت كويس، أنا مش قاضي الأرض عشان أنتوا أبرار، أنا في ذاتي عادل، أنا في ذاتي قاضي المسكونة، أنا الحاكم بتاع الأرض. فلما حد مظلوم يصرخ خطي مش خطي، مش دي الحدوتة إطلاقا، خلاص صراخه دخل لأذني رب الجنود. فأورشليم صرخت لربنا، صعب يا حبيبي، صعب أن إنسان مظلوم يصرخ للذي مرعبة، فعلا مرعبة. ظلمي ولحمي على بابل تقول ساكنة صهيون، ودمي على سكان أرض الكلدانيين تقول أورشليم. يبقى لو حبينا نجمع سبب دينونة بابل، ليه ربنا بيدين بابل؟ نمرة واحد، بسبب شرهم اللي عملوه مع شعب ربنا. انتوا عملتوا شر، يبقى العدل الإلهي يقتدي دينونتكم، ده قانون عند ربنا. انتوا أهمتوا مقدساتي، يبقى قدستي تقتدي ان انا اقتص منكم. في ناس بتصرخ على الارض طلب الانتقام، دي مكانتي انا كحاكم للارض وكصاحب سلطان. يبقى الاولانيه غير التانيه غير التالته، عندنا تلات اسباب لدينونه بابل. ربنا ديان الارض كلها، اللي يزرع شر يحصد شقاوه. طب بابل عملت شر مع شعب إسرائيل، يبقى لازم أعاقبك بصفتي ديان للأرض. اللي يعمل خير يتكافى واللي يعمل شر يتجازى. طب أنت أهنتي مقدساتي، نقمة هيكله دي قدستي أنا تقتص منك. طب في واحد مظلوم بيصرخ لي، أنا الحاكم. هو ليه الرومان قالوا اللي يرفع دعوى القيصر يروح لقيصر؟ ما هو لو في دم بريء في المملكة، ما هو ده هيرجع على المملكة كلها بالخراب. حبيبي الرومان دول كانوا يعني كان ذو فكر في الإدارة، مش بلد فيها دم بريء بيصفك في نقمة على هذه البلد. مين اللي يتحمل الوزارة بتاعتها؟ الحاكم انه في دم بريء بيتسفك في البلد وانت الحاكم بتاع البلد، ما تقتصش يبقى في لعنة في المكان دوت. حبيبتي قوانين ربنا اخواتي مع كل الارض ومع كل الشعوب، ودي حكمة الله من اقامة السلاطين في الارض. يعرف ربنا ما يعرفش ربنا، انت في النهاية ضميرك وتكوينك بيقولك ان في ظلم ولا ما في ظلم، انت المسؤول. انت بقى توائم، انت بقى اصلا مش عارف عايزين نردي دول عشان مش عارف تتحمل بقى وزارة الدم اللي بيوصفك يا حبيبي. هو من فراغ حبيبي انه كنيسة بتصلي من اجل الحكام والذين هم في منصب، دي ربنا يكون في عونهم، دي مصيبة عليهم يوم الدينونة بصدق حبيبي. ادام في صراخ مسكين وصل لأذني الحاكم وتغاضى، هو مدان امام الله ولو اغتسل في المطرون. ففي ناس فرخت لربنا كحاكم لازم يقتص. دي قضية غير العدل، غير ان هو ديان الارض كلها، دي ديان دي لسه في الاخر. يعني ارجو انك تفرقوا التلاتة يختلفوا عن بعضهم. الله الديان، الله القدوس، الله حاكم قاضي المسكونة. فلذلك بيقتص الشعب، قدم شكوى ربنا، ربنا خلاص ما يقدرش يسدود انه، لانه ليس بالقاضي الظالم. انصفني من خصمي، ما يقدرش يسكت، ما يقدرش، ضد طبيعته. فيتدخل الله بقى خلاص، يعني قال لصهيون طب انا قضية دي عندي، انتوا بقى اشرار مش اشرار، فمين حبيبي ملهاش علاقة، انتوا شعبي مش شعبي ملهاش علاقة. بصوا بقى الآية من 36 لغاية 40، لذلك هكذا قال الرب، إذا أنت رفعتوا لي الشكوى بتاعتكم يا صهيون وتقول إن إحنا مظلومين وسفك دمنا والرجل ده افترسنا، طيب ها أنا ذا أخاصم خصومتك وأنتقم نقمتك، أنا هتولى القضية بتاعتكم، أنا ممثلكم في القضية دي، مش أنتوا وكلتوني، مش انتوا صرختولي وقلتولي ان احنا مظلومين، خلاص سيبوني انا بقى انا هتصرف. برضو حبايبي بأكد تاني، دي غير الدينونة بتاعت ربنا، دي الله كحاكم. اديكم مثل القانون المدني بتاع البلد، أي بلد يعني، في خطأ ما ارتكب تجاه شخص، ففي شقين بيبقوا في القضية. أنا كسرت إشارة مرور، إشارة المرور دي اللي حطها الدولة، ده القانون، دي سيادة الدولة، ده سلطان الدولة ممثل في إشارة المرور. طيب أنا ماشي صح، فجي واحد كسر الإشارة وراح ضربني، أنا لي حق شخصي عند الرجل ده، أنت ضربتني ظلم، أنا مش غلطان، فده شق في الجريمة شخصي. طيب جيت أنا روحت للرجل السواق، يا عم خلاص الله يسامحك وأنا مش عايز منك حاجة، إيه؟ سقط الجانب الإيه؟ الشخصي في القضية، لكن لسه الحق المدني، لسه الدولة ليها حق. هو اتنازل عن حقه أو اتراضيتهم ما يخصنا، إيه انت بقى قصرت قانوني أنا كدولة، ده شق تاني في الجريمة، أو ده اللي أنا بقوله هنا على ربنا. إسرائيل مظلومة، ده شق شخص يخص إسرائيل. طب هي النهاردة بتطلب انتقام ربنا، إحنا اتظلمنا، خلاص ده جانب في القضية. في جانب تاني بقى، أنا بقى أنا كحاطط قوانين في الأرض دي ليها قضاء تاني، ففي فرق بين الاتنين. لذلك هكذا قال الرب، هانذا أخاصم خصومتك وأنتقم نقمتك. هتعمل إيه؟ قال أنشف بحرها وأجفف ينبوعها، البحر اللي هو نهر الفرات يعني، هنشف البحر وجفف الينابيع، يعني مش في مية. طب المية إيه؟ ارجع لبداية الخلق، تكوين واحد واحد، روح الله يرف على وجه المياه. يبقى الخليقة كلها كائنة من الماء، عنصر الخلق كان إيه؟ المية، وروح ربنا يرف يخلق. فالخليقة كائنة من الماء وبالماء، ما تعيش من غير مية، ما فيش مية يبقى ما فيش حياة، فالمية يعني إكسير الحياة. طب لما ننشف المية ما بقاش في حياة، عشان كده احنا قضيتنا مع أثيوبيا قضية موت أو حياة يعني. بغض النظر يعني عن المواقف القانونية، لأن يعني لكن يعني يعني أسوبة ليها حق، يعني بدليل أن المجتمع الدولي يعني كله يعني يا جماعة حاولوا تفهموا مع بعضيكم. لكن حتى اليوم يعني خلينا نبقى منصفين، القضية بالنسبة لنا قضية حياة وموت، مش ناقصة كمان ما نلاقيش مية يعني. مش عرفوا أصلا ما فيش مية. فالمجتمع الدولي يعني كله يعني جماعة حلوها دبلوماسيا يعني، لكن لو كان بصراحة خلينا حبايبي نبقى منصفين، ما احنا مش عشان بس ما نحطش راسنا في التراب، وان لو في خطأ قانوني تجاه اثيوبيا ما كان العالم كله عم ضده. دي حصص في توزيع المية بجداول قديمة، ودول كانت بتتنازل عن حصتها، فدول النهاردة بتطالب بحصتها، دول بتستند لقوانين غير اللي احنا في قوانين التوزيع بتاعة المية. فيعني القضية مش يعني مش ببساطة كده يعني، بس هي قضية حياة وموت بالنسبة لنا، ما احنا ما فيش مية هنموت، فخلاص بقى يعني. من لم يموت من قلة الماء يضربوه بقى، يضربوه ما يضربوش ما خلنا، احنا هنموت. فيعني الموضوع ايه؟ موضوع خطير بالنسبة لمصر طبعا يعني. ربنا يدي حكمة في الحياة أحباب، لأن هي مشكلة، هي فعلا مشكلة بكل المقاييس، هي مشكلة، مشكلة مش سهلة. هتتحل ازاي؟ ربنا اللي يحلها بقى، ما نعرفش يعني. هو مرسي قال نرفع أكففنا إلى السماء، وأنا هو كان قال كده الرجل بعظمة لسانه أن ربنا حيدي خير للناس كلها. يعني هو ده كان حل الرئيس مرسي لمشكلة سد النهضة. فاحنا دي نرفع اكففنا والله وربنا يرحمنا يعني. فكلمة بقى انشف بحرها، يعني هو ايه يعني؟ هي الاحداث كده يعني. انا في تكوين حبيبي يعني، انا ما بشوفش الا من خلال الكتاب المقدس، ممكن اكون مخطئ في رؤية في تفسير موقف طبعا بالتأكيد احتمال، بس انا يعني انا تملي رؤيتي للاحداث بشوفها كلها من خلال الكتاب المقدس يعني. فاهم ده سبب انه انا كله باسقط احداث على كلمات، ده التكوين الداخلي بتاعي يعني. انما المهم يعني ايه؟ انشف بحرها واجفف ينبوعها، مش هتبقى فيه مية يعني يبقى فيه خراب. فلذلك الطبيعي بقى الكلام اللي بعد كده، وتكون باب القوام، خلاص ما فيهاش مية هتبقى قوام حجارة، ومآوي بنات آوى، الحيوانات الوحوش اللي تروح خلاص أرض ما فيش فيها سكان هتتملي بالوحوش. ودهشا وصفيرا، الناس دي يعني دي بابل، دي اللي كانت جنة الشرق، دي اللي من فوضة المية راحوا يعملوا واحة زراعية في الصحراء من قطرة المية اللي عندهم، بقت خراب كده. طبعا كان لسه جايبين تقرير من كام يوم حبيب، يعني منظر يعني يوجع القلب، يعني نهر الفرات، بس كانت في سوريا يعني، ما طبعا نفس الأمر يعني نهر الفرات في سوريا، النهر انحصر بشكل حريمي، منظر مرعب، منظر مرعب. يعني تخيلوا لما يكونوا دول شطين النهر وبعد كده المية انحصرت انحصرت انحصرت، وأكثر من تلت قاع النهر أرض تتراب، مصيبة يعني بما يعين حبيبي. ما هو بيقولوا أن الحرب الأخيرة هتبقى حرب المية يعني بالنسبة لدول العالم يعني. وتكون بابل قوما ومأوى بنات آوى ودهشا وصفيرا، يا معقولة إيه ده؟ بلا ساكن طبعا ما فيش مية، فالكل حيهجر. طب إزاي ده حيحصل؟ بصوا بقى الوصف البديع بتاع إرميا. في الحقيقة الشراح في الآيتين دول في الحقيقة يعني ما قريتش شرح، يعني بصد يعني ما قريتش شرح، يعني شرحوا يعني كل حاول يديها شكل يعني ما حدش فسرها. يعني بصوا الآيتين اللي جايين بيوصف بابل في الآية 38، يزنجرون معا كأشبال يظهرون كجراء أسود. بيشبه بابل بالأسد، فعند ربنا أكتر ومرة شبه بابل الأسد، فيعني بيزنجروا زي الأسودة كده، فالأسد لما بيزنجر بيبقى عايز يأكل. طيب إيه اللي حصل بقى لما جت شهوة الأكل ديت للأسود؟ الآية 39، عند حرارتهم. كلمة عند حرارتهم يعني لما سخنوا قوي، يعني لما شهوة الافتراس زادت قوي، لما الرغبة في الافتراس وصلت لأقصى الدرجة. أعدوا لهم شرابا وأسكرهم، ما حدش بقى فسر الكلام اللي جاي ده. أعد لهم، ربنا بقى بيقولها لما حيوصلوا بقى لدرجة انهم يعني شهوة الافتراس ديت، أنا حجهز لهم شراب يسكرهم. هي بابل بتفترس ايه؟ مش اكل وشرب، دي بتفترس امم. فكنا ان ربنا يقول اعد لهم شرابا واسكرهم، يعني انا هجهز لهم امه يشربوها يفترسوها ويسكروا بيها لكي يفرحوا، يوم ما هيستولوا على الامه دي هيبقوا في منتهى الغبطه والفرح. وينامون نوما ابديا ولا يستيقظون، يقول الرب. افترسهم لهذه الامه سيكون سبب في ان حيناموا نوم ابدي، هلاك ابدي، خراب ابدي لبابل. يبقى بابل بتفترس الامم. ربنا قال طب انا حسنهم بقى لما يوصلوا لقمه الرغبه في الافتراس، هروح انا مجهز لهم كاس. الكاس ده لما يشربوه هيسكروا، لما هيسكروا حيناموا نوم ابدي. ايش الراح بقى راحوا جيم هذا المنظر عند بلا بالشسر وسكر، اوكي شرب وسكر وسقطت بابل، بس ايه اللي اعد لهم شراب؟ ايه الشراب اللي ربنا جهزه لبابل؟ ما صهيون صرخت، قال لها بس بي لنا القضية. طب هتعمل لها ايه يا ربي؟ قال انا هشربهم كاس، الكاس ده حيموتهم ينومهم نوم ابدي. ايه الشعب اللي لما افترسوه كان سبب هلاك وسقوط بابل؟ ايه الكاس اللي جهزه ربنا؟ صهيون، صهيون حجر مشوال لجميع الامم. هم بيفترسوا، انتوا غلطانين يا صهيون، خليهم يفترسوكم. بس في الحين لما هيفترسوكم بقى هم هيتكبروا زياده، فالتجبر ده يكون سبب في ايه؟ في دينونتهم وسقوطهم، سقوط أبدي. عايزكم تخيلوا بقى يعني فيها معنى رمزي لطيف خالص. بابل شربت حاجة، أكلت حاجة، افترست حاجة، الحاجة دي كانت سبب في إيه؟ في موت مين دوت؟ الشيطان. افترس، ابتلع الجنس البشري، الأكلة دي كانت سبب موته. ليه؟ لأن مسيحنا صار في الهيئة كإنسان، وهو بقى يعني فكر عند حرارتهم. يا يوم الجمعة العظيمة ده أكتر يوم كان إبليس فيه نشط، يعني لو جبنا كل تاريخه اليوم اللي إبليس يعني كان في قمة الحركة والجدية والعمل والتآمر وفي قمة الفرح وفي قمة الانبساط، وهو اليوم اللي نام فيه نوم أبدي. المسيح راح مجهز له كاس كده، مين هو الشخص المسيح يسوع؟ جيت بتفترس الجنس البشري، خلاص تعال افترسني. قبل الموت أول ما إبليس أكله، بس موت نفسك كده يا إبليس. لها رمز لطيف في 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 البحر، في نوع من الأسماك صغيرة خالص، الأسماك الكبيرة تأكلها، لما تأكلها تروح السمكة الصغيرة داخلة في جوف السمكة الكبيرة تقعد تأكل أعشاءها، فتروح السمكة الكبيرة منفجرة تموت. أو بالضبط كده مسيحنا صار كسمكة صغيرة، ظهر في الآية كإنسان، وإبليس بقى عند حرارتها راح ملتهمه. فدخل المسيح للموت، دخل جوف الهوية، عمل فيها إيه؟ موتها موت أبدي. عند حرارتهم أعدوا لهم شرابا وأسكرهم لكي يفرحوا. انبسطوا قوي هم زلوا صهيون، وكانت نتيجة الأكلة ديت ينامون نوما أبديا ولا يستيقظون، يقول الرب. طب إيه اللي حصل لما كانوا الأكلة ديت؟ بص بقى يوسف مشهدهم في الآية 40، آخر آية في وصف خراب بابل، أنزل في حديث النهاردة أنزلهم كخراف للذبح وككباش مع أعتدة. اللي كانوا زي الأسودة دول لما أكلوا الأكلة دي صاروا زي خراف بت إيه؟ بتدبح. مين اللي بيدبحهم؟ مدي وفارس. شوفوا سلطان ربنا، شراسة بابل وقسوتها هي التهمت صهيون. بابل عملت ده طمح إرادتها نبع من جواهم من طمحها الوحش، فكانت دي سبب في دينونة بابل وسقوط. ما تقدرش بقى بابل تروح ربنا تقول له ظلم عليك، ظلم عليك فين؟ انت عملت بمزاجك، والشعب ده ما عملكيش حاجة عشان يستحق المعاملة الوحشة اللي انت عملتيها دي. طيب نختم بقى حديث النهاردة. لما ارميا شاف المنظر ده بقى، هل في شماتة في بابل؟ لا، مش دي سلوك ولاد ربنا ومش ده فكرة الله. انما نختم حديث النهاردة مرثات إرميا لما شاف بقى بابل كده اتحولت لخراف للذبح وكباش ما أعتدى مادي بتدبح فيهم، اتحولت لبيدر بيداس بالأقدام، جبل محروق وخراب أبدي وبلا ساكن ونشفت مياهها ويربحها، لما شاف منظر الخراب دوت وكل اللي يعبر ببابل يصفر ويدهش، رد فعل إرميا بيرثي بابل. الآية 41، كيف أخذت شيشق. المرثاة دي من 41 إلى 44 هنختم بها. كيف إرميا بقى لما شايف المنظر، كيف أخذت شيشق؟ شيشق دي رمز، اسم رمز البابل، سمعناه قبل كده في الإصحاح 25 لما ربنا إدى لإرميا الكاس وقال له روح اسق الشعوب. فبعد ما ساق الشعوب كلها يقول في الآية 26 وملك شيشك يشرب بعدهم. آخر واحد هيشرب من الكاس ده مين؟ ملك شيشك. مين ملك شيشك ده؟ رمز البابل. فإرميا بيرث البابل، كيف أخذت شيشك وأمسكت فخر كل الأرض، فخر الممالك كانت بابل، كيف صارت بابل دهشا في الشعوب. الناس بقت تبص، يعني فعلا يا حبيبي، يعني بقول لكم، يعني حدائق بابل ومدينة بابل القديمة بأسوارها بتحصيناتها من عجائب الدنيا، من عجائب العالم القديم. تروح تشوفها النهاردة خراب صحراء. فعلا يعني حال دهش. يعني مدينة صور، يعني أن ربنا يعني كان له إرادة وخدنا سفر حزقيال، مدينة صور خاربة فيها نبيع مياه عذبة، ومع هذا خريبة مبسط للشباك لغاية النهاردة. ودي يعني عجيب، بلد فيها ينابيع مية وغريبة غير مسكونة. هذا كان قضاء ربنا على صور. هنا بقى بابل من, من, من قمة المجد لصحراء جرداء، حاجة مذهلة. فصارت بابل دهشا في الشعوب، بيوصف اللي حصل. لقى 42 طلع البحر على بابل فتغطت بكثرة أمواجه. تشبيه لطيف قوي، هذا رمز يعني، أو يعني عايز يرمز انه مادي راحت اكتسحت بابل زي ايه، زي تسونامي كده. البحر طلع غطى، فجيوش مادي راحت غطت ارض بابل، يعني ده المعنى. بس يعني بصوا التشبيه اللطيف بقى، طلع البحر على بابل فتغطت بكثرة أمواجه. قلنا شيشك معناها انحدار، يعني كأن بابل ايه زي دبشة كده كبيرة، والدبشة دي انحضرت وبحرجت وبحرجت لغاية ما وقعت في البحر، فرح عملت التسونامي دوت. عارفين لما ترموا دبشة في المية فالمية تطلع لفوق كده، بس يعني ايه بشكل ارميع شاعر يعني. وطبعا لما بقى مية البحر تغطي الارض تبور الارض، لو جينا على اي ارض زراعية اجود الاراضي ورحنا كبين عليها ملح، الارض تبور، ما تتعالجش، ما تتعالجش الارض. عشان كده ربنا يسوع يعني برضو يعني جميل في تشبيهه، قالك اذا فسد الملح ده مش بس بماذا يملح، ده بماذا تصلحونه. يعني الملح مهم جدا، لكن لو الملح فسد حتى ما تعرفش ترميه فين، فأي حتة حنرمي فيها الملح الفاسد حيبوظها. يعني بصوا من قيمة الملح كبيرة جدا، لكن لما بيفسد يعني حتى انك تتخلص منه مش عارف تتخلص منه توديه فين. الملح يبور الأرض، فلما أمواج البحر تطلع تغطي بابل خلاص الأرض بارت، مش هتصلح للزراعة بعد كده. لذلك المنظر بقى بعد الخراب، صارت مدنها خرابا طبعا، أرضا ناشفة وقفرا، أرضا لا يسكن فيها إنسان ولا يعبر فيها ابن آدم، خلاص يعني حتى ما حدش بيعدي هناك. يكمل وأعاقب بيل، بيل اللي هو مرودخ إله بابل، وأعاقب بيل في بابل وأخرج من فمه ما ابتلعه. برضو يعني المعنى الحرفي قائم، يعني عارفين في تتمة دانيال كنا درسناها في دانيال الإصحاح 14 في التتمة، إنه كانوا بيل ده يحطوا له مائدة كبيرة جدا، ويجوا تاني يوم يلاقوا المائدة فاضية يقولك إيه ده بيل أكل، فالناس تجيب احنا عايزين نأكل. هو ربنا اللي بيطعم كل ذي جسد، لا احنا اللي بنأكل الإله. فيعني ايه، فخلاص الإله أكل ما تمام مبسوطين كده. فدانيال بقى كشف لهم لما نثر دي التراب كده على الأرض، وراحوا بقى شافوا أثار الأقدام ولقوا فيه سرداب، أتابي بقى الكهنة طبعا يعني، بس ما كانت بالنسبة للشعب البابل يبص الإله حي هو درجة بص الميدة بيأكلها. فأتابي بقى طبعا الكهنة بيطلعوا من السرداب ده بالليل وياخدوا الأكل يخبوه، وتاني يوم يفتحوا المعبد الناس يا الإله أكل. يعني حرفيا قائم يعني أعاقب بيل في بابل أخرج من فمه ماء ابتلعه، حكش في كذبه أوكي، لكن في الحقيقة لا، بيل بقى ده بلع مين؟ بلع الشعوب دي. أنتم مش في اعتقادكم أن بيل ده هو اللي اداكم القوة أنكم تفترسوا الشعوب؟ طيب أنا هطلع الشعوب اللي هو إيه؟ اللي هو افترسها دي، هأخرج شعبي من جوفه، مش صهيون التجأت لي، أنا هطلعها من جوه بطن بيل. اخرج من فمه ما ابتلعه، حلو ربنا قبل ما يعاقب بيل يطلع في جوفه. فلا تجري اليه الشعوب بعد، خلاص بقى يبان بقى ايه زيف بيل والناس تبطل بقى تروح تعبده. ويسقط سور بابل ايضا اللي انتم بتفتخروا بيه ده، انه ما انتم محمين بحاجتين ببيل وبالسور، طب انا هطلع اللي في جوف بيل وهاهد لكم السور. أعاقب بيل في بابل وأخرج من فمه ما ابتلعه، لذيذ ربنا قبل ما يعاقب يطلع اللي إيه اللي بلعه، قبل ما يعاقب إبليس العقاب الأبدي خلاه يطلع إيه، يطلع الجنس البشري اللي هو ابتلعه دوت، كل من يؤمن بالمسيح. فبقت عملية الخلاص، تخيلوا أنتم أكل بيل بلعه
يعني خلاص ده في حكم الميت، ده في جوف بيل، فلما يطلع من جوفه يبقى ده ميت وتمتع بالحياة، اللي هي نفس سورة يونان جوه بطن الحوت يعني مات. طب عمل المسيح الجنس البشري اللي مات دوت شخص المسيح هيعمل ايه؟ هيخرج حي. فنفس المعنى هنا، فبقى الخلاص ميت اعطيت له الحياة، طلع من جوف بيل، طلع الشيطان بعد ما بلعنا المسيح راح ايه مخرجنا منه وأعاقب بيل في بابل. ودي كشفت ضمن انه سبب اخر لعقاب بيل، انه الشيطان اقنع كهنة بيل انه الاله غضبان يا نبوخذ نصر عشان انت متساهل مع اليهود تضطهد الناس دول تموتهم عشان الاله يرضى عنك. فبقى افتراس شعب الله راجع للي بيمليك كهنة بيل على الحكام. فربنا قال طبعا هعاقب بيل اللي هو الشيطان استخدم الكهنة بتوعه علشان يوحي لنبوخذ نصر بأنه يبتلع شعبي ويضطهده. يبقى تسلسل الأفكار عشان نتابع بقى بنعمة ربنا المرة الجاية. قلنا سبب سقوط بابل، سبب جديد بقى أعلن النهاردة، هو شرهم مع صهيون. فرفعوا شكواهم لربنا، طبعا شكوهم شرهم مع صهيون الآية 20 لغاية 24. فجي ربنا راح معاقب بابل بسبب شرهم مع صهيون. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، طب اشمعنى صهيون؟ أصل صهيون رفعت شكواها لربنا الآية 34 و35، فربنا تعهد بالقصاص من بابل الآية 36 لغاية 40. أرميا لما شاف قصاص بابل فبدأ يرثي بابل في مرثاه في الآية 41 لغاية الآية 44. طيب تمالي مع خراب بابل في دعوة لشعبه بالخروج. يبقى نتوقع بنعمة ربنا حديث المرة الجاية حيبتدي بدعوة شعبه للخروج. تملي الخراب بتاع بابل يتبعه دينونتها، لازم يتبعها سبب الدينونة، وخرابها لازم يتبعها خروج إسرائيل. فدي بنعمة ربنا نشوفها المرة الجاية. ودي تمهد لينا بقى، يعني دين شايفين أرمية أمام سقوط كل المدن اللي سقطت، أرمية كان يرثيها، فبالأولى وبالأكثر لما يشوف خراب أورشليم كيف يسقط إذا كان بيرثي بابل. وشوفنا يعني احنا نجمعهم بنعمة ربنا قبل ما ندخل في المراثي، ما إذا كان بيرثي الأمم يبقى لما يشوف أورشليم خربانة ما يكتبش مرثات إرميا. فبنعمة ربنا المرة الجاية، طبعا لسه المرثة لسه ما تستعجلوش على حالكم، يعني المرة الجاية بنعمة ربنا ولينا عمر نختم الإصحاح 51. بنعمة ربنا تبقى في مرة تانية لإصحاح 52، وختمة مجرد يعني ختمة تاريخية للسفر يمكن تاخد مرة، وبنعمة ربنا بعديها نشوف بقى المراسي. يعني احنا مع أرمية يعني ايه صحينا في الدموع في المراسي بقى، يعني ايه يعني هاتوا البشكير معكم عشان ايه يعني الدموع لا تنقطع. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.